إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى تكلم في هذه العقيدة عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، ثم ذكر فصولا في مسائل عقيدية متفرقة، وبدأ ببيان حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ثنى بحقوق أصحابه وثلث بحقوق زوجاته رضي الله عنهن. وهذه في الحقيقة داخلة في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يتعلق بحقوق المسلمين وما ينبغي لهم مما بينه الله تبارك وتعالى وبينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاصة ما يتعلق بالإيمان والكفر، وبيان ما هو الحق فيما يتعلق بهذا الأمر العظيم الذي ضل فيه أقوام واعتدوا على المسلمين حتى وضعوا السيوف في الرقاب، وكل ذلك بسبب الغفلة عما ينبغي لله تبارك وتعالى وعما ينبغي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحق الواجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم صلى الله عليه وآله وسلم. أفضل الخلق عند الله تبارك وتعالى المرسلون، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الطبقات في كتابه المبين في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأفضل الرسل أولو العزم منهم وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أولي العزم في آيتين من كتابه المجيد في الأحزاب في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي الشورى في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وأفضل أولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد الناس يوم القيامة، كما أخرج ذلك الشيخان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أفضل المرسلين ومقدمهم، صلوا خلفه ليلة المعراج وهو إمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبراهيم الذي أرسله الله تبارك وتعالى بالملة الحنيفية وهو أبو الأنبياء، ثم موسى وهو كليم الله تبارك وتعالى وأفضل أنبياء بني إسرائيل، والشريعة التي أرسله الله تبارك وتعالى بها إليهم هي أصل شرائعهم، ثم نوح وعيسى على اختلاف بين أهل العلم في التفضيل بينهما، ولكل منهما مزية، فاختلف أهل العلم في تقديم أيهما، فيقدم عيسى على نوح أم يقدم نوح على عيسى، ولكن عند الذكر في نسق يقدم أقدمهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام. أولو العزم من الرسل خمسة، وهم أفضل المرسلين، وأفضلهم نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصائص، وكذلك لأمته، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو خاتم النبيين فلا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وعقيدة ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم هي عقيدة أهل السنة والجماعة، دلت عليها نصوص الكتاب ونصوص السنة. فلا نبي بعده، وقد ادعى أقوام أنهم أنبياء ففضحهم الله تبارك وتعالى وبين ما هم عليه من الكذب. وقال واحد من هؤلاء إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين، لا بمعنى أنه آخرهم، ولكن هو خاتمهم بمعنى أنه كواسطة العقد فيهم، وادعى النبوة وأتى بأقوال تضحك الثكلى. هو مرزا غلام أحمد القادياني عمله الله بعدله، وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بشر به في قول الله تبارك وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، قال: وهو أحمد. وكذب في هذا الأمر، والحق أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأفضلهم وسيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدخل في ولد آدم النبيون والمرسلون، فهو سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس كافة، أرسله الله تبارك وتعالى إلى الثقلين، إلى الإنس والجن وغيره ممن كان قبله من الأنبياء، كانوا يبعثون إلى أقوام معينين، يرسل كل إلى قومه. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، وأرسله الله جل وعلا للناس كافة. فلا نبي بعده، وهو نبي آخر الزمان، وهو مرسل إلى الإنس والجن. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، فهو مرسل للناس كافة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فلا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى يشهد بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يقضى بين الناس إلا بشفاعته، كما يؤتيه الله تبارك وتعالى المقام المحمود، ويفصل الله تبارك وتعالى بين الخلائق يوم القيامة بعد أن يأذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشفاعة، يقبلها الله تبارك وتعالى ويفصل بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. فلا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن خصائص أمته، فتسبق أمته الأمم في دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني نحن الآخرون زمانا السابقون في الفضل والقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة خاصة في فتح أبواب الجنة، فلا يدخل أحد قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تدخل أمة الجنة إلا بعد دخول أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مما خصه الله به أنه صاحب لواء الحمد يحمله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويكون الحامدون تحته، كما في حديث مسلم، وكذلك أخرجه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه عليه الخلق يوم القيامة، الأنبياء فمن دونهم، وقد وعده الله تبارك وتعالى بذلك في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام وما يحصل من مناقبه صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة من الشفاعة العظمى وغيرها، وهو صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الحوض المورود، وهو حوض بين النبي صلى الله عليه وسلم صفته وصفة مائه كما مر تفصيل ذلك. وقد ثبت أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أكبر الأحواض، وكذلك ما يكون فيه من الماء يصب ميزابان فيه من الكوثر، ولم يثبت هذا لأحد من الأنبياء سواه، والكوثر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك: إنا أعطيناك الكوثر. والنبي صلى الله عليه وسلم إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم لحديث أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأما قوله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يقصد بذلك من كان من العالمين في زمانهم. وأما أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي خير أمة أخرجت للناس، وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم خير أصحاب الأنبياء، فهم خير ممن نجا مع نوح، وهم خير من النقباء الذين كانوا مع موسى، وهم خير من الحواريين الذين كانوا مع عيسى، اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهم فضائل عظيمة ومناقب جليلة. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح، يموت مؤمنا وقد اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف أدق من التعريف الآخر، هو من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يدخل من غير تفصيل ولا شرح من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، لأنه كان مكفوفا. فقول العلماء في تعريف الصحابي: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح، من أجمع التعريفات للصحابي. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وهذا حديث ثابت متفق على صحته، وفيه هذا التعميم، فهم خير الناس بعد الأنبياء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأفضل الصحابة المهاجرون لجمعهم بين الهجرة والنصرة، ثم بعد المهاجرين يأتي الأنصار. وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وترتيبهم في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، هذا ما استقر عليه أهل السنة والجماعة، فيقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. أبو بكر هو الصديق الأكبر، عبد الله بن عثمان بن عامر من بني تيم بن مرة بن كعب، وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ونائب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج، وهو خليفته صلى الله عليه وسلم في أمته. أسلم على يدي أبي بكر رضي الله عنه 5 من المبشرين بالجنة: عثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء 5 أسلموا على يدي أبي بكر، فله مثل أعمالهم الصالحة، كل ذلك في ميزانه رضي الله تبارك وتعالى عنه. توفي في جماد الآخرة من السنة 13 من الهجرة عن 63 سنة،
وهي السن التي توفي عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسلم على يديه 5 من المبشرين بالجنة، وهؤلاء 5 عثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد، 8 الذين سبقوا الناس بالإسلام. قال ذلك ابن إسحاق، يعني من الذكور بعد أن أرسل الله تبارك وتعالى الرسول. ويلي أبا بكر في الفضيلة عمر رضي الله عنه، هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب بن لؤي، أسلم في 6 من البعثة بعد نحو 40 رجلا وإحدى 10 امرأة، وفرح المسلمون بإسلامه فرحا عظيما، وظهر الإسلام بمكة بعده. استخلفه أبو بكر على الأمة، فقام بأعباء الخلافة خير قيام إلى أن قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو يؤم المسلمين في الصلاة، وكان ذلك في ذي الحجة 23 من الهجرة، وقد استشهد رضي الله عنه عن 63، وهي السن التي مات فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ودفن بجوار أبي بكر بجوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يلي عمر في الفضل عثمان، وهو أبو عبد الله ذو النورين عثمان بن عفان من بني أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف، أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكان غنيا سمحا جوادا. تولى الخلافة بعد عمر رضي الله عنه باتفاق أهل الشورى الذين حددهم وخصصهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبقي خليفة للمسلمين إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة 35 عن 90 على قول من الأقوال عند المؤرخين وأهل العلم. ويلي عثمان رضي الله عنه علي رضي الله عنه، وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب، وهو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علي أول من أسلم من الغلمان، وعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراية يوم خيبر، ففتح الله على يديه، وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان رضي الله عنهما، فكان هو الخليفة شرعا، وكان مبايعا إلى أن قتل شهيدا في رمضان 40 من الهجرة عن 63 رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. فأفضل الأصحاب أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأفضل هؤلاء أبو بكر، وهم في ترتيبهم في الفضيلة على ترتيبهم في الخلافة رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا رواه البخاري. ولأبي داود: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا أخرجه أبو داود وحديث صحيح. وزاد الطبراني في رواية: فيسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ولم يوجد اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بزيادة علي بن أبي طالب. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هؤلاء المفضلين، قال: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنه. قال: لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. قال: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وهذا ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع، وإن كان صحيح المعنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. وهذا صحيح من حيث المعنى، ولكنه ضعيف من حيث الإسناد، في إسناده إسماعيل بن يحيى التيمي وهو كذاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي، يريد أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله رضي الله عنهم. فحق الأصحاب بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر رضي الله عنه، لأنه أفضلهم وأسبقهم إلى الإسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديمه ومبايعته، ولا يجمعهم الله عز وجل على ضلاله. وقد قال قائلهم: اختاره النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بنا، وأتمنه على ديننا، أفلا نأتمنه على دنيانا؟ وبويع بالخلافة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، فهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وقد عهد إليه أبو بكر بالخلافة بعده رضي الله عنهما. ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، وعثمان رضي الله عنه لفضله ولتقديم أهل الشورى له يأتي بعد عمر رضي الله عنهما. وأهل الشورى هم المذكورون في هذا البيت: علي وعثمان وسعد وطلحة، زبير وذو عوف، رجال المشورة. وهم الذين حددهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لاختيار الخليفة بعد استشهاده رضي الله عنه. ثم يأتي علي كما قال المصنف رحمه الله وكما عليه أهل السنة، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، فلفضله وإجماع أهل عصره عليه ولسبقه إلى دين الله تبارك وتعالى وجهاده في سبيله، وكذلك لقرابته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتي بعد عثمان رضي الله عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة. وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وصححه الألباني في غير موضع: الخلافة من بعدي 30 سنة، وآخر ذلك ما كان من خلافة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن عند الحساب الدقيق يتبين أن الستة الأشهر التي بويع فيها الحسن بن علي هي تمام المدة المذكورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه. فالحسن بن علي هو خامس الخلفاء الراشدين، ومدة خلافته حتى تنازله عن الخلافة لمعاوية لقطع النزاع واجتماع شمل الأمة، مدة خلافته في الستة أشهر إلى أن تنازل عن الخلافة هي تمام المدة بالضبط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستظهر من ذلك أهل السنة أن خلافة الحسن من الخلافة الراشدة، للحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة. خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر و9 ليال، من 13 من ربيع الأول في 11 من الهجرة إلى 22 من جماد الآخرة 13. فهذه خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر و9 ليال. خلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام، من 23 من جماد الآخرة في السنة 13 إلى 26 من ذي الحجة سنة 23 من الهجر، وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة إلا 12 يوما، من أول المحرم في السنة 24 إلى 18 من ذي الحجة سنة 35، وخلافة علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر، من 19 من شهر ذي الحجة سنة 35 إلى 19 من رمضان سنة 40. فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم 29 سنة و6 أشهر و4 أيام. ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله عنه في ربيع الأول من السنة 41، سلم الأمر إلى معاوية، وبذلك ظهرت آية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الخلافة بعدي 30 سنة، وكذلك في قوله للحسن بن علي إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره. فتمام مدة الخلافة المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من خلافة الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. مجموع خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة 29 سنة و6 أشهر و4 أيام. بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله عنه، ومكث في الخلافة ما يقرب من 6 أشهر، وهي تمام 30. وفي ربيع الأول من السنة 41 تنازل عن الخلافة وسلم الأمر إلى معاوية، فظهر بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد 30 سنة، وأصلح الله تبارك وتعالى بالحسن رضي الله عنه بين فئتين عظيمتين من المسلمين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. فنشهد بالجنة أو النار لمن شهد له النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الشهادة بالجنة والنار ليس للعقل فيها مدخل، وإنما هي موقوفة على الشرع. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك شهدنا له، ومن لا فلا، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نشهد. ومع ذلك، مع أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، مع ذلك نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء النار. والشهادة بالجنة والنار تنقسم إلى قسمين، إلى عامة وخاصة. العامة هي المعلقة بالوصف، فنشهد لكل مؤمن على العموم بأنه في الجنة، المؤمنون في الجنة، والجنة أعدت للمتقين. وكذلك نشهد على كل كافر على العموم بأنه في النار، ونحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سببا لدخول الجنة أو سببا لدخول النار. فهذه شهادة بوصف، فالكافرون في النار، والمنافقون في النار، وكذلك المتقون في الجنة، والمؤمنون والمحسنون في الجنة. فهذه شهادة بوصف، وهي من غير تعيين. وهذا هو النوع الأول من قسمي الشهادة بالجنة أو بالنار. وأما النوع الثاني فهي شهادة خاصة، وهي المعلقة بالشخص، فأن نشهد لمعين بأنه في الجنة أو لمعين بأنه في النار. هذا لا نعين فيه إلا ما عينه الله وعينه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشهادة بالجنة أو بالنار على قسمين: شهادة بالوصف، وشهادة بالشخص. والمعينون من أهل الجنة كثيرون، منهم ما ذكره المصنف كما في الحديث، وهم العشرة المبشرون بالجنة، خصوا بهذا الوصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد في نسق، ولذلك قيل العشرة المبشرون بالجنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالجنة غيرهم، ولكن هؤلاء العشرة رضي الله عنهم جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد في نسق واحد، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. هذا الحديث حديث صحيح كما مر، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. سبق الكلام على الخلفاء الأربعة وهم من العشرة، بل هم طليعة العشرة، والباقون وهم الستة جمعوا في هذا البيت: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. طلحة وابن عبيد الله من بني تيم بن مرة أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، قتل يوم الجمل في جماد الآخرة سنة 36 من الهجرة عن 64 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والزبير هو ابن العوام من بني قصي بن كلاب ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انصرف يوم الجمل عن قتال علي فلقيه ابن جرموز فقتله في جماد الأولى سنة 36 عن 67 سنة، وبكاه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان ينفض التراب عن رأسه ولحيته بعد أن وقع قتيلا ووقع بين الناس الشر. وكان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قد طلب لقاءه بين الصفين فوعظه وذكره، قال: نشدتك الله أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تقاتله وأنت له ظالم؟ وبكى الزبير رضي الله عنه وانصرف، فأتاه سهم غرب فقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قضى الله وقدر، وهاج الشر بين الفريقين رضي الله عنه. الزبير وابن عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مات عن 67 سنة. وأما عبد الرحمن فهو عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة ابن كلاب، توفي سنة 32 من الهجرة عن 72 سنة، ودفن بالبقيع رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص وابن مالك من بني عبد مناف بن زهرة، هو أول من رمى بسهم في سبيل الله تبارك وتعالى، مات رضي الله عنه في قصره بالعقيق على 10 أميال من المدينة، ودفن بالبقيع سنة 55 عن 82 سنة رضي الله عنه. سعيد بن زيد هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، كان من السابقين إلى الإسلام، توفي بالعقيق ودفن بالمدينة سنة 51 عن 74 سنة رضي الله عنه. وأبو عبيدة وعامر بن عبد الله بن الجراح من بني فهر من السابقين إلى الإسلام، توفي في الأردن في طاعون عمواس سنة 18 عن 58 سنة. وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة الحسن والحسين وثابت بن قيس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وهذا حديث ثابت صحيح، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وقال الألباني بعد أن جمع الطرق: وبالجملة فالحديث صحيح بلا ريب، بل هو متواتر كما نقله المناوي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في ثابت بن قيس كما أخرج ذلك الشيخان، قال: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. كل من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة. الحسن صفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. عن الحسن وعن علي: ولد في 15 من رمضان سنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في المدينة ودفن في البقيع في ربيع الأول سنة 50. والحسين هو صفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولد في شعبان سنة 4 من الهجرة، وقتل في كربلاء في العاشر من المحرم سنة 61 رضي الله عنه. وأما ثابت فهو ابن قيس ابن شماس الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصار، قتل شهيدا يوم اليمامة في السنة 11 في آخرها أو في أول السنة 12 رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال المصنف رحمه الله: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. من المعينين من أهل النار بالقرآن أبو لهب، هو عبد العزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعينين بالقرآن من أهل النار امرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان، وهذا التعيين مذكور في القرآن المجيد في سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، وفيه أنه سيصلى نارا ذات لهب وكذلك تصلاها امرأته. فعين القرآن العظيم هذين أبا لهب وأم جميل. ومن المعينين بالسنة من أهل النار أبو طالب، هو عبد مناف ابن عبد المطلب، عينته السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل النعلين يغلي منهما دماغه، وهذا أخرجه الشيخان. فقد عين النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب بأنه من أهل النار. ممن عين أيضا بالسنة وهو من أهل النار عمرو بن عامر ابن لحي الخزاعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يجر أمعاءه في النار، وهذا في الصحيحين أيضا، رأيته يجر أمعاءه أو قصبه أي أمعاءه في النار، وكان أول من سيب السوائب. تكفير أهل القبلة بالمعاصي ليس من منهاج النبوة ولا من منهج السلف، وإنما هو من شيمة الخوارج. أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليها، لا يكفرون بفعل الكبائر ولا يخرجون من الإسلام بذلك ولا يخلدون في النار، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الأخوة الإيمانية مع القتال، وهو من الكبائر، ولو كان كفرا لانتفت الأخوة الإيمانية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قتال المؤمن كفر وأن سبابه فسوق، ولكنه ليس بالذي ينقل عن الملة، لقول الله تبارك وتعالى في المقتتلين: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الأخوة الإيمانية مع القتال، وهو من الكبائر، ولو كان كفرا يخرج من الملة لانتفت الأخوة الإيمانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، يعني من النار، وهذا متفق عليه. وخالف في هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة طائفتان: الأولى الخوارج، قالوا فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار، والطائفة الثانية المعتزلة، قالوا فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس بمؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين وهو خالد في النار. فالمآل لأصحاب الكبائر عند الخوارج والمعتزلة الخلود في النار، وخالفت المعتزلة الخوارج في أنهم جعلوا فاعل الكبيرة، جعلوه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، فحكموا عليه في الآخرة بالخلود في النار، فوافقوا الخوارج في هذا، واختلفوا عنهم في القول بالمنزلة بين المنزلتين. وهاتان الطائفتان من الطوائف المبتدعة، يخالفون أهل السنة في أمور كثيرة، ومنها هذا الأمر العظيم، فإنهم يخلدون صاحب الكبيرة في النار وينفون الشفاعة، وأيضا يقولون إنه كافر كفرا أكبر لارتكاب الكبيرة في الدنيا، هذا تقوله الخوارج، والمعتزلة جعلوه في منزلة بين المنزلتين. والرد على الطائفتين يكون كما يلي: هم يخالفون نصوص الكتاب والسنة، وهم يخالفون إجماع السلف، وإنما أتوا من قبل جهلهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالنصوص، فنزلوا النصوص التي وردت في الكفار نزلوها على بعض أصحاب الكبائر، ولذلك تركوا أهل الأوثان وقتلوا أهل الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيين، نراهما ماضيين مع كل إمام، نرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم حقوق كثيرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للقيام بها. وللصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لهم فضل عظيم على هذه الأمة، قاموا بنصرة الله والجهاد في سبيله، وقاموا بنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلوا الأموال والأنفس، وحفظ الله تبارك وتعالى بهم الدين، وحفظوا لنا الكتاب والسنة، ونقلوا علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقلوه للأمة نقيا غضا طريا كما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما خانوا حاشاهم ولا غيروا ولا بدلوا، رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وقد أثنى الله عليهم في كتابه أعظم ثناء كما قال تعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى آخر السورة. حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى كرامتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا الحديث حديث متفق عليه، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض حقوق أصحابه على الأمة، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سب أحد من أصحابه لعظيم مكانتهم عند الله تبارك وتعالى، ولسبقهم وجهادهم ولعلمهم ويقينهم، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان قد تأخر إسلامه فإنه لا يلحق من كان في أول الإسلام، فإذا كان التفاضل واقعا بينهم هم رضي الله عنهم، وأن من أسلم متأخرا منهم فإنه لا يبلغ السبق الذي سبق إليه أولهم، ولو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه، وكان قد وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان التفاضل واقعا بين الصحابة وهم جميعا في رتبة واحدة وهي الصحبة، فكيف بمن جاء بعدهم؟ حقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق، ولهم على الأمة حقوق متكاثرة، منها محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان بما أزدوه من المعروف والإحسان، ومن حقوقهم على الأمة الترحم عليهم والاستغفار لهم، تحقيقا لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أمروا بأن يستغفروا لهم وأن يدعوا لهم فلعنوهم وكفروهم ودعوا عليهم. وكما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عندما بلغها أن هنالك من يقع في الشيخين أبي بكر وعمر ويطلق لسانه فيهما، قالت رضي الله عنها: أولئك قوم قد ماتوا وانقطعت أعمالهم، فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يزيد في حسناتهم، لأن الذي يعتدي لا يضر إلا نفسه، والذي يطلق لسانه في أعراض المسلمين وفي السادة خاصة من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لا يضر إلا نفسه. ولذلك لما قال رجل من السفهاء لواحد من سلفنا الصالحين من العلماء، قال له: لأسبنك سبا يدخل معك قبرك، قال: معك يدخل والله لا معي، إنما يدخل معك أنت. فالذي يعتدي لا يضر إلا نفسه، لا يضر من اعتدي عليه بشيء، والظالم إذا وقع في الظلم مكن من رقبته، فكيف إذا كان الظلم واقعا على هؤلاء السادة الذين حفظ الله تبارك وتعالى بهم الدين واختارهم لصحبة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هم في الحقيقة إنما أرادوا أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يستطيعوا أن يصرحوا بذلك فوقعوا في أصحابه، لكي يقال: هؤلاء قوم من أهل السوء كانوا حول ذلك الرجل، ولو كان صالحا لكان أصحابه صالحين. فالخبيء الذي وراء الوقوع في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إنما هو ابتغاء النيل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك صرح أبو زرعة رحمه الله أن من سب واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. أولئك قوم أرادوا أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعوا فيه، فلم يستطيعوا فوقعوا في أصحابه، لكي يقول الناس: رجل سوء حوله قوم سوء، ولو كان رجلا صالحا لأحاط به الصالحون. حكم ذلك معروف، لابد من الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن واحد منهم فهي قليلة مغمورة في بحار إحسانهم وفي حسناتهم التي تتلاطم أمواجها، وفي الغالب تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. سب الصحابة على ثلاثة أقسام: الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا، فهذا كفر، من أتى بهذا فهو كافر، لأنه يكذب الله ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في الثناء على الصحابة وفي الترضي عنهم رضي الله عنهم أجمعين. بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق. فالذي يسب الصحابة سبا يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر، ومن شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. ومضمون هذا السب أن هؤلاء لم ينقلوا لنا ما أوحى الله تبارك وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا فسقوا وإذا كفروا كما يقول الرافضة وغيرهم، إذا كانوا كذلك فقد سقطت عدالتهم، وهم الذين نقلوا لنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما أراد الروافض ومن يسب الصحابة أن يجرحوا شهودنا، أرادوا أن يجرحوا شهودنا وهم الصحابة الذين نقلوا إلينا علم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جرحوا لم يصح النقل عنه. فهذا ما يبتغيه أولئك الروافض وهم يسبون سبا عاما ويكفرون تكفيرا عاما لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يبقون على الإيمان والثبات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم سوى ما يزيد قليلا على أصابع اليد الواحدة، وربما نزل إلى ما يقل عن أصابع اليد الواحدة. فهؤلاء يكفرون الصحابة تكفيرا عاما، وإذا كان ذلك كذلك وصار الصحابة رضي الله عنهم كفارا أو فساقا فقد سقطت عدالتهم، وحينئذ لا يوثق بنقلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القسم الأول، أن يسبهم الساب رضي الله عنهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا، فهذا كفر، ومن شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. وأما القسم الثاني فأن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفر هذا الساب قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. فهذا حكم من سب الصحابة باللعن، على من سب الصحابة باللعن والتقبيح في كفره قولان لأهل العلم، على القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. القسم الثالث من أقسام سب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل، فلا يكفر ولكن يعزر بما يرضعه عن ذلك. هذا معنى ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول، ونقل عن أحمد رحمه الله قوله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك أدب، فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. الصحابة رضي الله عنهم يجب الكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، لا يجوز أن نتكلم فيما وقع بين الصحابة، بل رأى جمع من الأئمة ألا ينظر أحد في الكتب التي ذكرت ذلك وأرخت حتى ولو كانت على سبيل الإنصاف، حتى لا تتغير القلوب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: ولا يمكن من ذلك إلا من كان من أهل العلم الراسخي، فلم يروا لطلاب العلم ولا للعلماء المبتدئين الذين لم ترسخ أقدامهم في العلم أن ينظروا فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر ذلك الذهبي عن مشائخه، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يحاد عنه. لا ينظر الإنسان فيما جرى بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ويجب على المسلم أن يكف عن ذكر مساوئهم وعما شجر بينهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بل يجب عليه أن يبث فضائلهم وأن يذكر مناقبهم لكي تقبل القلوب على محبتهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أدى إلينا علمه من الوحيين الشريفين من الكتاب والسنة هؤلاء الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. لما أشار إلى بعض حقوق الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم وفرغ من ذلك، شرع في بيان حقوق أمهات المؤمنين زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهن. زوجاته صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا والآخرة، وهن أمهات المؤمنين، ولهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وهن من آل بيته طاهرات مطهرات طيبات مطيبات بريئات مبرآت من كل سوء. لا يقدح في أعراضهن ولا في فرشهن، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فرضي الله عنهن وأرضاهن، وصلى الله وسلم على نبيه الصادق الأمين. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي فارقنهن بالوفاة خديجة بنت خويلد أم أولاده ما عدا إبراهيم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين، الأول هو ابن عابد والثاني أبو هالة التميمي، ثم تزوجها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج صلى الله عليه وآله وسلم عليها حتى مات في السنة العاشرة من البعثة قبل المعراج. عائشة بنت أبي بكر الصديق أريها صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين أو ثلاثة، وقيل هذه امرأته، فعقد عليها ولها 6 سنين بمكة، ودخل عليها في المدينة ولها 9 سنين، وتوفيت عن 58 سنة رضي الله عنها. سودة بنت زمعة العامرية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوج مسلم وهو السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، توفيت آخر خلافة عمر وقيل 54. حفصة بنت عمر تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد زوج مسلم قتل في أحد وماتت 41 رضي الله عنه. زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش في أحد، وماتت 40 من الهجرة بعد زواجها بيسير. أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد من جراحة أصابته في أحد، وماتت 61. زينب بنت جحش الأسدية وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة 55 من الهجرة وماتت 20. جويرية بنت الحارث الخزاعية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد مسافع بن صفوان وقيل مالك بن صفوان 6، وماتت 56. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عبيد الله بن جحش، وكان قد أسلم ثم تنصر، ماتت في المدينة في خلافة أخيها 44. صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير من ذرية هارون بن عمران صلى الله عليه وسلم، اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها بعد زوجين أولهما سلام بن مشكم والثاني كنانة ابن أبي الحقيق بعد فتح خيبر 6 من الهجرة وماتت 50 رضي الله عنه. ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الهجرة في عمرة القضاء بعد زوجين، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في سرف وماتت فيه 51. فهؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي كان فراقهن بالوفاة، 2 توفيتا قبله وهما خديجة وزينب بنت خزيمة، و9 توفي عنهن وهن البواقي رضي الله عنهن أجمعين. بقي 2 لم يدخل بهما ولم يثبت لهما من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات رضي الله عنهن، والاثنتان هما أسماء بنت النعمان الكندية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم فارقها، واختلف في سبب الفراق، فقال ابن إسحاق إنه وجد في كشحها بياضا ففارقها، فتزوجها بعده المهاجر ابن أبي أمية، والثانية أميمة بنت النعمان ابن شراحيل الجونية، وهي التي قالت أعوذ بالله منك، فقال لها عدت بمعاذ ففارقها صلى الله عليه وآله وسلم. أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة رضي الله عنهما، ولكل منهما مزية على الأخرى، فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة والنصر، ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة. وقد برأ الله تبارك وتعالى الصديقة بنت الصديق مما رماها به أهل النفاق من الإفك كما في سورة النور، قال المصنف رحمه الله تعالى فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر، لأنه تكذيب للقرآن. قد برأها الله تبارك وتعالى بآيات بينات يتعبد بتلاوتها إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى القرآن من الصدور ومن السطور. كان بعض ملوك أهل الكفر قد أرسل إلى أحد الخلفاء أن يرسل إليه عالما من علماء المسلمين، فأرسل إليه ابن الباقي اللاني، وكان من أذكياء العالم، وكان ذلك الملك قد جعل المدخل إليه واطئا، بحيث إن من دخل عليه يدخل راكعا أو ساجدا. وجيء بابن الباقي اللاني لمقابلة الملك، وكان حوله بطارقته، فكان في لقاء ملك الروم. فلما جيء به لذلك الباب الواطئ فهم ما احتالوا به من حيلة، فأدار ظهره ودخل مواجها الملك بسته، ثم قام معتدلا وواجهه، فعلم الملك أنه من أهل العقل والذكاء، وأمر بطارقته بمناظرته، فذكروا شيئا يخص عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال ابن الباقي اللاني للبطارقة: هما اثنتان، إحداهما جاءت بولد ولا زوج لها، والأخرى لم تأتي بولد ولها زوج، فإن صدقتم في عائشة فمن باب أولى أن تصدقوا في مريم. يعني رميت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بما رماها به أهل الإفك، وهي لم تأتي بولد ولها زوج وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما مريم فقد رماها اليهود أيضا بالخنا والفحش عليها السلام، ولكن لم يكن لها زوج وأتت بولد، فإن صدقتم في عائشة فمن باب أولى أن تصدقوا في مريم، وهما مبرأتان من كل عيب وسوء، عائشة ومريم. فانقطع القول. عقيدة أهل السنة أن من قذف عائشة بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. قذف عائشة بما برأها الله منه كفر، لأنه تكذيب للقرآن المجيد، فقد برأها الله تبارك وتعالى، فمن رماها بشيء وهي الطاهرة البريئة المبرأة التي هي أطهر من ماء المزن، من رماها بشيء بعد ذلك فإنه كافر بالله العظيم. في قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم، أصحهما أنه كفر، لأنه قدح في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقدح في فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جلت قدرته وتقدست أسماؤه حما فرش الأنبياء، فما زنت امرأة نبي قط، ما زنت امرأة نبي قط. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي، وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. معاوية أمير المؤمنين وابن أبي سفيان، وأبو سفيان هو صخر بن حرب. ولد معاوية قبل البعثة بخمس سنين، وأسلم عام الفتح، وقيل أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه، ولاه عمر الشام واستمر عليه، وتسمى بالخلافة عام 37، واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما سنة 41. كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة كتاب الوحي. توفي في رجب سنة 60 عن 78 سنة، وذكره ابن قدامة وأثنى عليه للرد على الروافض الذين يسبونه ويقدحون فيه، وسماه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة وهي إحدى أمهات المؤمنين. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة نزاعا بين العلماء، هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أو لا؟ قال ابن قدامة: ومعاوية خال المؤمنين لأنه أخ لأم حبيبة وهي إحدى أمهات المؤمنين، وكاتب وحي الله بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مفتاح دار السعادة عندما تكلم عن ما يتعلق بين الحاكم والمحكوم وبين الإمام والرعية، وأن الرعية إنما يكون حاكمها وإمامها على قدرها، فإذا صلحت صلح وإذا فسدت فسد، وهم كأنما ينظرون إلى المرآة فيرون ولاتهم وهم الذين يقفون أمام المرآة، فصورة الولاة صورة الرعية. ذكر أمرا ينبغي أن يتفطن له، وهو أن كثيرا من الذين يكتبون في التاريخ والذين يحكون عن السير يقدمون عمر بن عبد العزيز رحمه الله على كل بني أمية حتى على معاوية. قال ابن القيم: فوالله لغبار أنف فرس معاوية أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. هذه مبالغة لا شك في ذلك، ولكن لا يمكن أن نفاضل بين معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز مهما بلغ. وأين عمر بن عبد العزيز من مقام الصحبة وما كان فيه معاوية رضوان الله تبارك وتعالى عنه من الفضائل؟ فلا يشتبهن الأمر علينا، لأن التاريخ الإسلامي فيه كثير مما ينبغي أن ينقى، وخاصة ما يتعلق بالفتنة الكبرى وما وقع بين الأصحاب، ثم ما ينسرح من الأحكام التي أطلقت على تلك الفترة فيما يلي ذلك من السنين ومما مضى بعد من القرون. ومعلوم أن التاريخ إنما دون في عهد بني العباس، وهم ألد خصوم بني أمية. وليس معنى ذلك أن علماءنا قد حابوا أو أنهم زيفوا، ولكن كما هو معلوم الحدث الواحد يؤرخ له كثير من المؤرخين وهم معاصرون لذلك الحدث ويختلفون اختلافا بينا. واعتبر هذا بما يقع في عصرك أنت من الأحداث، ثم يكتب الكاتب وتقرأ وكلهم من المعاصرين، فتقرأ لهذا نقيض ما تجده عند ذاك، والحدث واحد وهم معاصرون للحدث يؤرخون عن معاصرة، ومع ذلك يختلفون هذا الاختلاف. فهذه المسائل ينبغي أن تحرر. والحمد لله رب العالمين، قد من الله تبارك وتعالى على علمائنا بأنهم نقلوا الأسانيد، كما قال ابن جرير رحمه الله في بداية كتابه عن التاريخ، تاريخ الرسل والملوك، قال: ومهما وجدت فيه من شيء فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، يعني إنما أؤدي إليك ما أدي إليه، فهو ناقل. وقد صرح بذلك رحمه الله في أول كتابه ونقل، وأنت بعد تنظر في الأسانيد، لأن تلك الكتب لم تكتب للعامة ولم تكن في أيدي الناس كما هي اليوم في أيدي الناس، ممن يحسن وممن لا يحسن، من أصحاب العقول ومن أصحاب الجهل، من أصحاب الحق والإنصاف ومن أصحاب الهوى. لم تكن الكتب شائعة على هذا النحو، لأنها كانت تخط، وكان لابد أن تسمع في مجالس السماع، وأن تحرر بالعرض إن لم تسمع على نسخة محررة سمعت أو قرأت على المصنف، إلى غير ذلك من وسائل التحمل. فكان الأمر منضبطا، وكانت الكتب بعد لأنها تستنسخ باليد لا تقع إلا في أيدي طلاب العلم، لم تكن مشاعة على هذا النحو في هذا العصر. لما صارت مشاعة وقع كثير من الناس في الخطأ والخلط، لأنهم يقرؤون كتب التاريخ لا على طريقة المحدثين. وينبغي أن تنقى كتب التاريخ وأن تمحص الروايات، إذا وقع ذلك فإنك تصير إلى ذلك المعنى الذي قاله العلامة ابن القيم رحمه الله عندما يقول: والله لغبار أنف فرس معاوية أفضل من فلان بكذا وكذا، إلى غير ذلك مما سبق، وإنما يتكلم عن علم. يريد أن يقول إن مقام الصحبة وما كان فيه معاوية رضي الله عنه من نصرة الدين ومن الجهاد في سبيل رب العالمين، وما وقع من الفتوحات وما استقرت عليه الأمور في عهده، وهو خال المؤمنين كما قال ابن قدامة رحمه الله، وهو من كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من فضائله، لا يمكن أن يكون هذا مقارنا بأحد جاء بعده. فهو مقام متميز متفرد، مقام الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرع ابن قدامة رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان ما يتعلق بالخلافة وما يتعلق بمعاملة الولاة والحكام على طريقة أهل السنة والجماعة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يعفو عنا وعنه عن المسلمين أجمعين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.